أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس بعض معاني آيات القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، اسمه المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا في الدرس السابق نتكلم حول تفسير الآية 96 من سورة آل عمران، ولعلكم تذكرون أننا بدأنا نتكلم في فوائد الآيات، وأن من فوائد الآيات المباركات التي تلاها علينا ربنا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت المبارك الذي هو أمامنا الآن، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هدى، هدى للعالمين، كل الناس يهتدون به. كيف يهتدون به؟ كيف كل المسلمين يهتدون به؟ لأنهم يقيمونه من الشعائر، يهتدون به، يتوجهون إليه في صلواتهم، يذكرون ربهم سبحانه وتعالى إذا توجهوا إليه. وهذا يدل على فضيلة هذا البيت، يدل على فضيلة هذا البيت. الكعبة المكرمة هي أفضل بيت وضع للعبادة، وهي أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل، فهو أول بيت وضع للناس. ولذا ولله الحمد الكعبة معظمة عند جميع الخلق. الكعبة التي هي أمامنا الآن معظمة عند جميع الخلق، ولكن من تعظيمها لا نعبدها، وإنما نعبد الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت، ما نعبد البيت، وإنما نعبد رب هذا البيت. ولذا يقولون إنه كان أول بيت وضع للناس، ما دام أنه أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين. كثير من أهل العلم يقولون إن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع الأديان، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم وللأسف حرفوا وأضاعوا وتركوا، واليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينهم. وإلا فالأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس، ولذا لا بد للناس من بيت يجتمعون عليه وتهويه أفئدتهم وقلوبهم. ولذا لو أن كل أناس وضعوا لهم بيت لعبادتهم لاختلفوا، ولكن الله عز وجل جمعهم على قرآن واحد، وجمعهم على رسول واحد، وجمعهم على قبلة واحدة، وهذه هي قبلة المسلمين، يتجهون إليها في كل يوم 5 مرات وجوبا. وعرفنا أن من أسماء مكة في القرآن الكريم بكة ومكة، من أسمائها بكة ومكة، ولذا هذا البيت بيت مبارك، مبارك قدرا ومبارك شرعا، ولأنه مادم أنه مبارك ما هو دليل بركته؟ أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عبادتهم. وقد جاء في الحديث: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا البيت المكرم، البيت المعظم، الكعبة المشرفة، فيه آيات بينات ظاهرة لكل أحد. ما هي الآيات البينات؟ ما هي الدلائل على قدرة الله عز وجل؟ هناك آيات لا بد أن نحترمها أيضا ونحبها. من هذه الآيات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، لكن لا يلزم أننا نتمسح بمقام إبراهيم، وإنما نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من الطواف، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى ركعتين عند المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، ولو ذهبت إلى مكان بعيد، المهم أن المقام يكون بينك وبين الكعبة. هذا هو الأصل في المقام، ما يحتاج أن نتمسح به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتمسح بالمقام. فمقام إبراهيم، مقام إبراهيم أيضا آية وعلامة، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من دخل هذا البيت، من دخل هذا الحرم كان آمنا. لكن آمن من عذاب الله ولا آمن من الناس، وإلا آمن من أي شيء؟ بعض من العلماء يقولون آمن بإذن الله من كل شيء، لكن المقصود كما قال العلماء رحمهم الله هنا أنه آمن من الناس. وأيضا من علامات، وآيات هذا البيت المبارك أن الله جعل فريضة الحج على جميع المسلمين فيه، فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت، هذا البيت أشرف البيوت، كما أنه أول بيت وضع للناس. ولو وضع بيوت للعبادة في أي مكان، كعبة في أي مكان، ستهدم، لأن الله لا يتولاها. كما تعلمون أنه لما وضع كعبة في اليمن، أين هي الآن؟ انتهت، ذهبت الكعبة التي وضعت في اليمن، أرادوا الناس أن يحجوا إليها، ما حج إليها أحد، حتى أهل اليمن تركوها. ولذلك ما فيه بيت يحج إليه ويعتمر إلا هذا البيت المبارك. ما فيه مكان في الدنيا أبدا يطاف حوله إلا هذا البيت المبارك. أي مكان في الدنيا ما فيه طواف، لا قبور أولياء ولا أي شيء آخر، وإنما الطواف خاص بهذا البيت. فيه مدح لإبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، هذه التنويه بفضله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال مقام إبراهيم. وعرفنا أن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب، بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك. ولذا واجب علينا جميعا، على المسلمين وعلى الحكومات وعلى كل إنسان، تأمين من دخل هذا الحرم، تأمين من دخل هذا الحرم. لا تشتمه ولا تضربه ولا تضره ولا تعمل أي شيء يؤذيه، حتى النظافة، لا بد أن تكون النظافة في المسجد لجميع الناس، ما يكون هناك أذى لأي مسلم. لا يجول في هذا الحرم وفي كل مكان، وهذا الحرم أهم، فلا يكون فيه إيذاء للمسلمين، لا عند التزاحم عند تقبيل الحجر الأسود، ولا في الجلوس، ولا في أي مكان. أدب رفيع، نؤمن
من الأذى صغيرا أو كبيرا كل الناس لا نضر أحد، إنما ننفع ولا نضر، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا، آمن من كل شيء. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم، وأن يقطع فيها شجر، وأن ينفر صيدها، فضلا عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو رأيت الصيد في أي مكان حمامة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منه، اتركه في مكانه، ولو كان في ظل وأنت تريد أن تأتي إلى هذا الظل، لا، هو سبقك على هذا الظل، وهو طير حيوان لا تنفره، أدب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها، كل ذلك من باب توطيد الأمن في مكة. لكن لو جاءنا إنسان وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة؟ قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة من أجل توطيد الأمن، من أجل تثبيت الأمن، لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة لما جاء في الحديبية، منعوه من أداء العمرة، فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار، نهار واحد، ساعة ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام لتثبيت الأمن في هذا المكان وحمايته من الظلم، كما قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا، ربنا ما أحل القتال للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة إحلال مطلق، بل هو مقيد، ساعة أذن له ساعة من نهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فقد كان القتال فيها محرما ثم أحل ثم عاد تحريمه إلى يوم القيامة، ما فيه قتال في مكة عاد تحريمه إلى يوم القيامة. ولذا أيها الأحبة، من هذه الآيات المباركات يجب أن نعرف أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. عرفنا حرمة البيت، حرمة الكعبة، عظمة الكعبة، شرف الكعبة، لكن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. ولذا الذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى. ما هو الدليل على أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة؟ لأن الله حرم القتال في مكة، لكنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فلما أرادوا سفك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم، مع أن في قتلهم انتهاكا لأمن البيت، لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم، وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم، لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم. لكن أيهما أبلغ، المقاتلة ولا القتل؟ القتل أبلغ من المقاتلة، اقتلوهم لأنهم هم السبب، هم السبب الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبقوا يبقون له حرمة. هذه الآيات المباركات تدل على عظمة هذا البيت المبارك، نعظمه ونحترمه ونحبه، ونطوف لله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، نكثر من الطواف حوله قدر الاستطاعة، ونكثر من الصلاة فيه، ونكثر من مدارسة العلم فيه. هنيئا لنا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يحصل لمن؟ ما يحصل للتجار ولا يحصل للملوك ولا يحصل للرؤساء، يحصل لكم أنتم. شيء عظيم، نعمة من الله عز وجل أيها الإخوة. ولذا هذه الآيات المباركات أيضا من فوائدها وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس. وجه الوجوب أن على كما قال أهل الأصول علماء الأصول ظاهر في الوجوب، لكن من فضل الله ورحمته على عباده أن الحج لا يجب على غير المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع، لقوله من استطاع إليه سبيلا. وعرفنا من قبل أن الاستطاعة تكون بالمال أو تكون بالبدن أو تكون بالمال والبدن، وهذا من رحمة الله عز وجل، لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن الذي لا يحج هل يعتبر كافر؟ لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اختلف العلماء في هذا الكفر، في هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد. الأولى فعلى القول الأول بأنه الكفر المطلق، يكون من ترك الحج وهو مستطيع يكون مرتد عن الإسلام، مستطيع بماله وبدنه ولكنه ترك الحج. ما هو الذي جعلك تترك الحج؟ إن شاء الله السنة الآتية، إن شاء الله السنة التي بعدها. هذا الذي مستطيع ببدنه وماله ولم يحج فإن هذا كافر، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهناك قول آخر أن المراد بالكفر هنا نوع منه ولا يكفر، وهذا القول الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعباء تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآيات المباركات تبين لنا أن الله غني عن كل أحد، أن الله عز وجل غني عن العالمين، فهو لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي ونحج ونعتمر لأجل ينتفع؟ لا، هو غني عنا سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري الطويل، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل غني عنا، لكن أمرنا ونهانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة. هذه كل الأوامر، الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا بهذه الأمور لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة. أما لو كنا على أفجر قلب رجل من الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئا، لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي، صاروا أهلا للأمر والنهي، ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم لأنها لم تعط عقولا. فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف. لماذا يكلفنا ربنا؟ لا تقتل، لا تضرب، صوم، صل، حج، لماذا ألزمنا بالتكاليف؟ لننال السعادة في الدنيا والآخرة. لكن البهائم آخر أمرها أن تكون ترابا، تبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض، ثم يقال كوني ترابا فتكون ترابا. فإذا كان الله غنيا عنا وغني عن العالمين لازم أن يكون العالمون مفتقرين إليه وليس بهم غنى عن الله، وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله غاية الافتقار. ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك دائما، هل أنت أيها المسلم ينبغي أن تسأل ربك بلسان الحال أو بلسان المقال في كل أمورك، واستعن بالله في كل أمورك، لأنك في كل صلاة بل في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا يغفل عن بالك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذا جاء في الحديث وصايا الحبيب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحبه أكثر من أموالنا وأنفسنا وأولادنا وآبائنا، نحبه. ولذا كلما ذكر اسمه نصلي عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. إذا انقطعت حذاك تقول يا ربي أعني عليها، يا ربي عوضني عنها، يعني يكون الإنسان دائما متعلقا بربه سبحانه وتعالى في كل أموره. حتى إذا أردت الأكل تقول بسم الله، وإذا شبعت من الأكل تقول الحمد لله، وإذا قمت من نومك تحمد الله. فكل شيء تكون متعلق بالله عز وجل. ولذا شراك النعل زهيد لا يساوي ريال واحد. لا تغفل عن سؤال الله أن يعطيك هذا الشراك، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. انتهت فوائد الآيات التي قرأناها في الدرس السابق، والآن نريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا الآية وبعض تفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب، وفي آية سبقت كان الخطاب من الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. لما الاستفهام هنا للتوبيخ، واللام حرف جر، وما استفهامية، لكن حذفت ألفها لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، مثل لما، عما، فيما، علاما وما أشبه ذلك. يقول الله عز وجل لم تكفرون بآيات الله، تكفرون أي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها. والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية. الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: الأول أن ينكر أن الله خلقها، الثاني أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجادها، الثالث أن يعتقد أن الله معينا فيها. أما الكفر بالآيات الشرعية فيتضمن أمرين: الأول تكذيبها بأن يكذب بأنها من عند الله أو يكذب بأخبارها، والتكذيب إما أن يكون في أصلها بأن يقول هذه لم تنزل من عند الله، أو يكذب أخبارها أي خبر فيها. إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع، لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الثاني مخالفتها، ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر، وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو فسوق. وقوله والله شهيد على ما تعملون، شهيد أي شاهد، وأتى بصيغة المبالغة أو بالصفة المشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم، وأعمالهم كثيرة، وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة. وقوله والله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله لم تكفرون، فيكون المعنى لم تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون، ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، ويكون التوبيخ انتهى عند قوله لم تصدون عن سبيل الله، ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون، فيكون في ذلك تهديدا لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله، تهديد يكون الله شهيدا على ما يعملون. وإذا كان شهيدا على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون.
يا إخوان، إذا قرأنا الآية الإنسان منا يفكر ما معنى هذه الآية، ثم بعد ذلك ما هي الفوائد. كل ما قرأت في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، إذا قرأت القرآن اقرأ الآية ثم فكر ما معنى هذه الآية، ما هي الفائدة التي أستفيدها من هذه الآية. هنا هذه الآية قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالنا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يشهد على أعمالنا وأعمال الكفار وكلها يعلمها سبحانه وتعالى. ما هي فوائد هذه الآية؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم. فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. ما هي آيات الله؟ يعني مثلا يقول المطر من الذي ينزله؟ السماوات من الذي خلقها؟ الأرض من الذي خلقها؟ بنو آدم من الذي خلقهم؟ كل هذه الله سبحانه وتعالى، ما له شريك، ليس له شريك في خلق هذه الأمور. هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وكل من في الأرض عبيد له، خلق له. ما يجوز للإنسان أن يجحد ويكفر هذه الأشياء. أيضا الآيات الشرعية، القرآن، هذا القرآن هو كلام الله، ما نقول إنه مخلوق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل. وإذا آمنا به نصدق أخباره ونصدق ما فيه ونعمل بما فيه. فالمهم أن المسلم، سواء المسلم، لا يجوز له أن يكفر بآيات الله كما كفر هؤلاء الكفار وجحدوها، لأنهم إذا كفروا بها نسأل الله العافية عارضوا ربهم، عصوا ربهم سبحانه وتعالى. فكل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. لماذا؟ ما فيك عقل؟ لماذا تكفر بآيات الله؟ أين عقلك؟ والله سبحانه وتعالى يراك. مثلا تقول إنسان يعمل المعصية، والله سبحانه وتعالى نهاه عن هذه المعصية، وربنا يقول أنا أراقبك وكان الله علينا رقيبا، فأنت الله ينظر إليك وأنت تفعل هذا الفعل، ما يجوز. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الكفر بآيات الله. لو أنك مثلا في مكتب رئيس الدولة وقال لك يا فلان لا تأخذ هذه الورقة، وتقوم وتأخذها عصيان، ألا يعاقبك؟ نعم يعاقبك. فربنا إذا أمرك بأمر قال أنا أشاهدك، أنا أنظر إلى جميع أعمالك وليس عمل واحد، جميع أعمالك إن عملت عمل طاعة فأنا أشاهده، وإن عملت عمل معصية فأنا أشاهده. فالله يا إخوان علينا رقيب، لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولو كنت في غرفة مقفلة ربنا يراك ويسمع كلامك. ولذا في هذه الآية قل يا أهل الكتاب والله شهيد، إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم، كل ما يعمل بنو آدم، لقوله تعالى والله شهيد على ما هذه، يقول أهل اللغة العربية موصولة، موصولة والاسم الموصول يفيد العموم، ما والله شهيد على ما تعملون، يعني ما موصولة، والموصول يفيد العموم. وأيضا فيه تخويف وتهديد للذي يجحد بآيات الله، لأن مثل هذه الصيغة والله شهيد على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل بأن الله شهيد عليه، وأن الله سوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك. عملك منذ أن بلغت 15 يوما، سنك بلغ 15 يوما وأنت عاقل، كلفك ربك سبحانه وتعالى، يأتون الملائكة يكتبون، إن عملت خيرا كتبوه، إن عملت شرا كتبوه، ويوم القيامة تخبر بما عملت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن عملت كثير أو عملت قليل تجده محصى، ما يغيب منه شيء أبدا. ولذا نعلم إحاطة الله تعالى بكل شيء، وأنه وسع كل شيء علما، لقوله تعالى على ما تعملون. فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم، من يحصي أعمالهم، الله عز وجل واسع عليم، يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وأيضا ربما يستفاد من هذه الآية من قوله شهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، الذي تحدث به نفسك الله لا يحاسبك عليه، لكن يحاسبك على الشيء الذي تعمله. لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحمد الله على هذه النعمة، يحمد الله، يعني المراقبة شديدة، صحيح المراقبة شديدة لأجل تكثر من الأعمال الصالحة. الإنسان في هذه الدنيا لماذا يتمنى أن يعيش؟ هل يتمنى أن يعيش لأجل يجلس مع أولاده أو يجلس مع أصحابه سنة أو سنتين أو ثلاث؟ لا، وإنما يتمنى أن يعيش لأجل يكثر من الأعمال الصالحة، لأن هذه الدنيا مزرعة تزرع فيها الخير وتبتعد عن الشر، لأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك. الجنة غالية، الجنة تحتاج إلى عمل، فالإنسان بحاجة إلى أن يعيش مدة من الزمن ليكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة. فحديث النفس، الوساوس التي تكون في الصدر، لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا عمل وركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب، فحينئذ يحاسب عليها. لكن أيضا إذا نطق بها لسانه أو عمل بمقتضاها بجوارحه فحينئذ يحاسب عليها. يعني مثلا واحد جاهل يقول في نفسه: أنا إذا وصلت البيت ووجدت زوجتي ما عملت الغداء طلقتها، هل تطلق؟ لا تطلق. لكنه لما دخل البيت ووجدها ما عملت الغداء قال: لماذا لم تعمل الغداء؟ قالت: والله أنا نمت، اسمح لي أنا نمت وتأخرت في النوم. قال: أنت طالق. هنا وقع الطلاق. ولذا شرعنا يا إخوان، ديننا منظم، ديننا منظم وديننا دين رحمة. ولذا بالمناسبة يا إخوان، كثير من إخواننا هداهم الله كلمة الطلاق ما يفكرون فيها. إن أكل قال علي الطلاق، إن ركب السيارة قال علي الطلاق، إن مشى قال علي الطلاق. ما يجوز، ما يجوز يا إخوان. الطلاق ما لك إلا ثلاث مرات: الطلاق مرتان، ثم قال في الأخيرة: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأنت أعطي ثلاث. أما كل مرة علي الطلاق علي الطلاق، لا، أبعد عن كلمة الطلاق. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتمسك بديننا، لأن كثير من الناس وللأسف يطلق زوجته وتحرم عليه وكأنه لم يطلق. لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل بأحكام الشرع، ما تعلم أحكام الشرع. اقرأ لنا يا عبد العزيز الآية الجديدة.
أعوذ بالله من الشيطان.
يعني عندنا اليوم درسنا اليوم الآيتين 98 و99 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. هذا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم، لأن التوبيخ الأول لم تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم، والثاني قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير حيث يصدون عن سبيل الله. قال: لم تصدون عن سبيل الله، يعني لأي شيء وبأي حجة تصدون، أي تصرفون عن سبيل الله، أي عن أمور دينه وشريعته. وسمي الدين سبيلا، سبيل الله لأنه موصل إليه، وأضيف إلى الله لوجهين: الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه، الوجه الثاني أنه موصل إلى الله، فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل. فالمراد بسبيل الله دينه، لأنه الطريق الموصل إليه. وقوله من آمن، من مفعول تصدون، يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله. وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يصدون عن سبيل الله من آمن. وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه، ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان، لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، لأن من آمن يصدونه لكي ليكون مرتدا، ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره. والبقاء على الكفر أهون من الردة كما هو ظاهر. وقوله من آمن يشمل الرجال والنساء، ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال، لأن الرجل هو الأصل وهو الأمير على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تبغونها عوجا، تبغونها الجملة حال من الواو في قوله تصدون، يعني حال كونكم تبغون سبيل الله، أي تطلبونها عوجا. أي لأجل العوج، فتكون مفعولا من أجله، ويجوز أن تكون مفعولا به، أي تطلبونها عوجا، أي تصيرونها عوجا. والعوج ضد المستقيم، ويقال عوج في المعاني وعوج في الأعيان. فتقول مثلا هذه العصا عوج لأنها عين، وتقول هذا القول عوج لأنه معنى، ففي المعاني بكسر العين وفي المحسوسات بفتحها. وأصل العوج الميل، وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين: المعنى الأول في الأوامر، والثاني في النواهي. أما في الأوامر فعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو. فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسط، وقسم مفرط، وقسم مفرط، يعني غال متجاوز للحد. فالوسط هو المستقيم، والمفرط عوج، والزائد عوج أيضا. هذا في الأوامر. أما في النواهي فالعوج هو انتهاكها وارتكابها، هذا عوج، لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها. فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي. في الأوامر بالتفريط والتهاون أو بالغلو والإفراط، وفي النواهي بانتهاكها والتهاون بها. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون. فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله، تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث، وأنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، لكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق، لكن والعياذ بالله استكبروا عنه، وأنتم شهداء على أنكم تصدون عن سبيل الله، لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو سبيل الله. وما الله بغافل عما تعملون، نفى الله أن يكون غافلا عن عملهم القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية، لأن صفات الله قسمان: ثبوتية وسلبية، يعني شيء ثابت لله وشيء منفي عنه. فهنا الصفة سلبية، الذي نفى عن الله الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية تتضمن شيئين: الأول انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، والثاني ثبوت الكمال في ضدها، لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل. فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن الله، والثاني ثبوت كمال المراقبة، لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة. فتكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة، كما قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وانتفاء الغفلة عنه. والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا.
هذه الآية الثانية، الآية الثانية أيضا في أهل الكتاب. انظروا يا إخواني إلى رحمة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن اليهود نزل عليهم أعظم كتاب نزل على بني إسرائيل وهو التوراة، وأيضا النصارى نزل عليهم كتاب وهو أيضا من الكتب التي كملت التوراة وهو الإنجيل. نعم، لكنهم الآن عندهم أناجيل كثيرة، النصارى عندهم أناجيل كثيرة، واليهود أيضا عندهم كتب وقراطيس محرفة وموضوعة، نسأل الله العافية. فربنا يخاطب أهل الكتاب خطابين. الخطاب الأول ربنا سبحانه وتعالى هددهم لأنهم يكفرون بآيات الله، الخطاب الثاني أيضا لأهل الكتاب أنهم يريدون أن يصدوا المسلمين عن عبادة الله عز وجل، يبغونها عوج، يقولوا لا تنفذون الأوامر ولا نحاربكم، لا تعملون أوامر الله وإلا قتلناكم، ولذا هم يصدون المسلمين عن سبيل الله عز وجل. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ الفائدة الأولى أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على المسلمين. لماذا؟ لأنهم يصدونهم عن سبيل الله، وأن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى، الذي يصد الناس عن طاعة الله من المسلمين من علماء المسلمين فيه شبه من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. لأننا نحن يا أخوان نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة فيها ثلاثة أمور، أن تطلب من الله أمرا واحدا من ثلاثة أمور: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تطلبه، لكن طريق المغضوب عليهم اليهود لا تريده، طريق النصارى الضالين لا تريده، ولذا تقول أبعدني يا رب عن طريق الضالين وأبعدني عن طريق اليهود. ولذا اليهود لماذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طريقهم؟ لأن عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم. فالذي عنده علم بشريعة الله عز وجل ولم يعمل بهذا العلم ففيه شبه من اليهود. والضالين النصارى ضالين، عندهم جهل كثير، جهلهم كثير النصارى، انظر في عبادتهم في الكنائس كيف يعبدون الله عز وجل، هؤلاء ضالين. فالذي عنده جهل من المسلمين فيه شبه من النصارى، ولذلك وجب على المسلم أيها الإخوة أن يعمل شيئين اثنين: العلم والعمل. لا بد أن تتعمل شيء، تتعلم شرع الله، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم وتعمل. لا بد من العلم والعمل. بعض من الناس يقول أنا تعبان، أنا أشتغل، أنا أريد فلوس، أنا ما عندي وقت. لا بد أن يكون عندك وقت، لا بد أن يكون عندك وقت لتتعلم أمر دينك. لا بد من التعلم، خذ كل يوم ساعة، كل يوم نصف ساعة، لا تكون جاهل يكون فيك شبه من النصارى، أو يكون عندك علم لكن لا تنفذ أوامر الله. ما هي الفائدة من هذا العلم؟ يعني إذا كان طبيب يدرس 10 سنوات ويأخذ الشهادة ويدخلها في الدرج ولا يعمل، ما الفائدة من هذه الدراسة؟ لكن أنت أيها المسلم يجب عليك شيئين كل يوم، وأنت تقرأها في كل ركعة في الفاتحة، تقرأها في كل ركعة، تتعلم وتعمل. لابد أن تتعلم العلم الشرعي وتعمل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا أخبرنا به، ما ترك شيء إلا وخوفنا منه، ما ترك شيء إلا وحذرنا منه. ولذا قال: طلب العلم، العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بد أن يتعلم. بعض من الناس هداهم الله تجده يحب المسجد وكثير من وقته في المسجد، لكن لا يتعلم العلم الشرعي. صلاة لا، ما تكفي الصلاة، الصلاة لها أوقات محددة، حتى أن في أوقات منهي عن الصلاة فيها النافلة. ولذا إذا كنت تريد السعادة فتعلم العلم الشرعي واعمل به. يعني مثلا إذا صليت تقول نعم هذه الصلاة صحيحة بإذن الله 100%، هذه الزكاة صحيحة، هذا الحج صحيح، هذا العمل صحيح. ما تقول والله ما أدري، أنا جاهل، أنا ما تعلم. لا بد أن تتعلم. ولذا يا إخوان هؤلاء اليهود، هؤلاء النصارى، الكفار كلهم، الوثنيين كلهم يريدون من المسلمين أن يبتعدوا عن دينه. إذا ابتعد المسلمون عن دينهم انتصروا عليه، ولذا هم ما يخافون منك أنت أيها المسلم، لكن يخافون من تمسكك بالدين. إذا تمسكت بدينك خافوا منك، ولذا تجدهم يحاربون الدين حتى ولو كانوا فقراء يحاربونهم. لماذا تحاربون؟ هذا فقير أو امرأة مسكينة لا تحارب؟ قالوا لا، لأنها مسلمة. ولذا من قديم الزمان الأعداء كلهم يا إخوان ضد المسلمين، وهم يحاولون ضياع المسلمين بالمسارح بالملهيات، يغرقونهم بالملذات، يغرقونهم بالنساء، يغرقونهم بأشياء كثيرة، يدفعون مبالغ هائلة لأجل يضيعون أبناء المسلمين، لأنهم عرفوا أنهم لن ينتصروا على المسلمين إلا إذا جعلوا فتن بين المسلمين وأضاعوهم بهذه الأشياء. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يتمسك بأوامر الله ويبتعد عن نواهيه، ويعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الله عز وجل. ولذا في هذه الآية المباركة أن الله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغير، الصد عن سبيل الله عز وجل. ولذا من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من هؤلاء. إثبات يا إخوان أن الشياطين ليسوا شياطين الجن فقط، أعداؤك ليسوا هم الشياطين فقط، لكن أيضا شياطين الإنس، هؤلاء الكفار جنود إبليس، ولذا نتعوذ منهم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخرها، من الجنة والناس، من الشياطين الذين ما نراهم ومن الناس الذي أمامنا. تجد كثير من الشباب يصدون الإنسان، رجل شاب يريد أن يذهب إلى المسجد قل تعال نلعب، أو يريدون من إنسان آخر تعال، يحرفونه عن طاعة الله عز وجل. ولذا الشياطين ليست شياطين الجن فقط، كما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله، ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل هذه الآيات يا إخوان ترغبنا وتأمرنا وتحثنا على لزوم الشرع، لأنه سبيل الله. إذا كنت متمسك بشرع الله فهو السبيل الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، وأما إذا انحرفت إلى الطرق الأخرى فهذه طرق الشياطين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا سبيل الله عز وجل، وكل إنسان عاقل يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب. لكن كيف تستطيع أن تصل إلى الله بسلوك الطريق الذي يوصل إليه؟ أنت تريد بيت فلان، اذهب مع الشارع الذي يوصلك إلى فلان. فأنت تريد طاعة الله عز وجل، اذهب مع الطريق الذي يوصلك إلى الله بسلوك شرعه وسبيله الذي يوصل إليه. وأن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان. الله يقول لك صل، هذا يقول لا تصلي، عدوان عليك، ظلم ظلم، وهو أعظم من صد عن سبيل الله من لم يؤمن، لأن هذا منع، والأول رفع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه. لكن نعلم من هذه الآيات المباركات إذا قرأنا القرآن، وخاصة إذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور، أننا نعرف سوء القصد من أهل الكتاب، لا يريدون بالمسلمين خيرا. اليهود والنصارى لا يريدون بك خيرا، لأن الله قال يبغون أن تكون سبيل الله عوجا. إذا كانت أوامر لا تنفذ الأوامر، إذا كانت نواهي ابتعد عن هذه النواهي. ولذا هذا الوصف لأهل الكتاب، يقول الشيخ صاحب هذا التفسير، لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم. هذا الوصف نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. نحن نعرف يا إخوان أن المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام سكن فيها أربع قبائل من اليهود، من أكبر قبائل اليهود. إذا سألتهم لماذا أتيت يا قبائل وعلماءهم وكبارهم وتجارهم، لماذا أتيت إلى المدينة؟ قالوا سيبعث آخر الزمان فيها نبي، لأننا وجدناه في كتابنا، وينتظرون أن يكون النبي منهم. فلما جاء النبي من العرب حسدوه ولم يؤمنوا به، نسأل الله العافية. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين هذا الوصف الحسد عند اليهود والنصارى ما زال منطبقا عليهم إلى اليوم. فللنصارى دعاه ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن، لأنهم يريدون أن يسلك الناس السبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي. وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية، والعياذ بالله. النصرانية الباطلة، النصرانية الباطلة، ما هي النصرانية الصحيحة. الآن انتهت النصرانية بعد نزول القرآن وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه يهودية ولا نصرانية، كلنا نكون مسلمين. الذي يتبع محمد وشعر محمد مسلم، الذي لا يتبع شعر محمد يهودي نصراني كافر. ولذا النصرانية التي يحاربها عيسى عليه السلام رسولهم يحارب عقيدتهم هذه التي هم يعيشون عليها الآن. ولذا يقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ماذا قال لهم عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآن دعوة النصرانية بماذا يدعون؟ عندهم دعاء كثير، يدعون أن دين عيسى القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة مساكين والله يضحكون على أنفسهم وعلى الناس. كيف يضحكون على أنفسهم وعلى الناس؟ يقولون إنه ثلاثة في واحد. هل هذا معقول؟ ثلاثة في واحد معقول؟ لكن هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، فكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. بعضهم يقول الأب والابن وروح القدس، بعضهم يقول مريم وعيسى والله، نسأل الله العافية. هذا كفر. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.